الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المباشر لعلكم ترحمون. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بالقرآن، وأن يبارك لنا بالقرآن العظيم، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وحقيقة هذا البرنامج أيها الإخوة هي تدبر لآيات القرآن الكريم، كيف يعيش المرء مع الآيات. لا نريد منك تفسيرا عميقا معمقا بأقوال العلماء والمفسرين وآرائهم، فهذا شأن أهل العلم والتفسير، وإنما أريد من نفسي وإخواني وأخواتي الذين نقرأ القرآن الكريم أن نتدبر آياته ومعانيه، أن نعود أنفسنا أن هذا القرآن نزل لرسالة، نزل لهدف وغاية، غايته الهداية، لعلكم ترحمون، الرحمة، لعلكم تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون القرآن، تدبر آياته، فيه هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كيف تكون مبشرا بالقرآن؟ كيف تكون هاديا مهديا به؟ كيف تفهم على الله مراده وتدرك على الآيات الكريمات ما نزلت لأجلها وما نزلت لغايتها؟ هذا هو الهدف. استمعوا له وأنصتوا، استمع بأذنك وأنصت بقلبك، تأمل آيات الله عز وجل وكأنما تتنزل عليك للتو الآن، أنت المخاطب بها، أنت المخاطب بها. ولذلك لما سئل أحد المفكرين الكبار من هذه الأمة التي تلد لنا كل يوم مفكرا، وكل عجيل يأتي فيه الخير والخير مخبوء في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلمة قالها له أبوه ذلك المفكر محمد إقبال، قال له: كيف وصلت إلى ما وصلت إليه من هذا النبوغ وهذا الفهم وهذا الإدراك؟ وكان من مفكري الباكستان الكبار. قال: كلمة قالها لي والدي. انظر أيها الوالد، انظري أيتها الوالدة، كم للكلمة أثر في قلب الولد إذا خرجت من لسان صدق وقلب متيقن على الله سبحانه وتعالى. قال له: يا بني، إذا قرأت القرآن الكريم فقرأه كأنما عليك أنزل، أنزل على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنه إنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك يا محمد، أنت المخاطب به أولا، ولقومك، وسوف تسألون. اقرأ القرآن كأنما أنزل عليك، كأنك أنت المخاطب فيه. وهذا الأمر أخبرنا به سلف خير هذه الأمة وسلفها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يقرأ القرآن محاكيا للوحي، من أحب أو من سره أن يقرأ القرآن غضا غريضا كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، كانت قراءته تحاكي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام يأمره فيأخذ الآيات التي تتنزل للتو فيذهب بها ويسمعها لأهل مكة، فيسمعون قرآنا يتلى الآن للتو ينزل عليهم، فيطربون له ويعشقون هذا القرآن العظيم، لأنه مخالف لكلامهم، ليس على نمط كلامهم، إنه كلام الحق سبحانه وتعالى. فإذا انتهى من قراءته للآيات ضربوها والعياذ بالله، يتناقضون فيما بينهم. عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أصحاب رسول الله كانوا يقرؤون القرآن كأنما عليهم أنزل. يقول أحدهم إذا سمعت الله في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أنت منهم، فأرع لها سمعك، انتبه انتبه، مدام في نداء يبقى في أمر أو نهي. إذا سمعت الله في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو أمر يأمرك الله به فأتمر، أو نهي ينهاك الله عنه فانتهي. هكذا ينبغي أن يكون شأننا مع القرآن الكريم. ولأجل هذا كانت الآيات تحث هذه الأمة على التدبر، بل إن القرآن الكريم جعل من لا يتدبر كتاب الله ومن لا يتدبر الآيات الكريمات حين يقرأها كأنما قلبه مقفل، أم على قلوب أقفالها. نسأل الله السلامة والعافية من قفل القلوب. اللهم افتح قلوبنا وعقولنا وأفئدتنا لكتابك وأدرك وفهمنا يا ربنا مرادك إنك سميع مجيب الدعاء. الحقيقة وقفنا وزلنا نتكلم، نتحدث القرآن الكريم يتحدث عن بني إسرائيل، وهذه تلك المخازي التي عدها القرآن الكريم عليهم، ومن جملة ذلك قول الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لا أريد أن أدخل في تفسيرها، قد تم تفسيرها في الحلقة الماضية، وهي موضع سؤالنا اليوم. سؤالنا اليوم أيها الإخوة في هذه الآية الكريمة، لا أريد أن أعيد تفسيرها، أريد أن أسمع تفسيرها ومعناها منكم أنتم. السؤال يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين؟ ما معنى هذه الآية الكريمة وما مناسبة نزولها أو ما سبب نزولها؟ المناسبة والسبب كلاهما يعني قريب، معناها قريب من بعضها. العلماء يقولون المناسبة التي لأجلها نزلت أو السبب الذي لأجله نزل. على كل حال، ما سبب نزول هذه الآية؟ لماذا أنزل الله عز وجل هذه الآية مخاطبا نبيه أن يقول لهم هذا القول؟ نستمع إن شاء الله تعالى إجاباتكم واتصالاتكم إن شاء الله في الشطر الثاني من هذا البرنامج. أما الآن فنحن عند قول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات الكريمات من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الآيات البينات، العلامات الظاهرة الدالة على صدقك يا محمد، فالآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن الكريم، فهو المعجزة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله يا إخوة، هذا القرآن يتجدد حتى بإعجازه، آيات بينات ظاهرات ذات علامات واضحات، يدرك من يسمعها أنها كلام الله، ويدرك من يسمعها أنها ليست بكلام البشر بل هي كلام رب البشر سبحانه. وفضل كلام الله على كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على سائر خلقه، كما أننا لا نستطيع أن نقارن بين الخالق والمخلوق، فلا يمكن أبدا أن نقارن بين كلام الخالق وكلام المخلوق، فكلام الخالق صفة له سبحانه جل في علاه، وصفة الخالق تليق بجلاله وعظمته وكبريائه. وهنيئا لك يا أمة الإسلام أن شرفك الله عز وجل بتلاوة القرآن، هذا الشرف العظيم الرفيع العالي الذي لم يناله أحد، حتى إن بعض العلماء قالوا ولا حتى الملائكة، بل اكتفوا بسماعه منك أنت. حين تقرأ القرآن تأتي الملائكة فتستمع لكلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمرنا أن نتطيب ونتطهر وننظف أفواهنا بالمسواك، لأن الملك يضع فمه قبالة فمك حين تقرأ القرآن الكريم كما جاء في بعض الآثار، يستمع لك فيسجل كلامك قراءتك ويسجل هذه التلاوات المباركات التي يسمعها لك. فحسنوا أصواتكم بالقرآن الكريم، وحسنوا داخلكم وخارجكم حين تقرأوا القرآن الكريم بالطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يزيل عيوبنا وأن يكرمنا أن نكون أهلا لتلاوة هذا القرآن. أقول إن هذا القرآن معجز، حين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا، فأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا، فأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، ثم سجل عليهم عجزا دائما سرمدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل يا محمد خاطبهم بقولك: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. هذا التحدي الذي جاء في القرآن ابتداء استمر، ولذلك العلماء يقولون لما كان النبي يأتي لقومه، نبي من الأنبياء، أي نبي من الأنبياء السابقين، كانت المعجزة تأتي فتذهب مع ذهاب النبي، لأن رسالته تنتهي بانتهائه. أما رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن معجزتها وإن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي ذات الرسالة، فالرسالة هي المعجزة والمعجزة هي الرسالة. الرسالة هي القرآن والقرآن هو المعجز بذاته، لأن القرآن مستمر ما استمرت الحياة، لأن هذه الرسالة الربانية لا تنتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. كلام أبي بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، ثم لما انتهت رسالته قبضه الله إليه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، رسول كغيره من الرسل، بل هو سيد الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن رسالته لم تمت، ولكن دعوته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الكلام، هذا القرآن الكريم مستمر باق ما بقي الليل والنهار. هذه الأمة لا تموت ولن تموت أبدا. هذه الأمة إن الله سبحانه وتعالى قد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم دعوته أن لا يأخذ الأمة بسنة بعامة، تأتي سنة تجتاح الأمة كاملة فلا يبقى منها أحد، لو بقي واحد من الأمة لأقام الله به الدين ولأعلى به الملة ولأقام به هذه الملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن تنتهي هذه الدنيا فتقوم الساعة على شرار الخلق ليس فيهم من يقول الله الله كما جاء في بعض الآثار. أسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. فكيف الآن ننظر ونتأمل معجزة هذا القرآن الكريم؟ أليس هذا القرآن الكريم حين نسمعه من طفل لا يعرف شيئا في العربية فنجد لسانه ينطق بالقرآن فصيحا عربيا مبينا، أليس هذا من إعجازه؟ طفل صغير من الشرق أو من الغرب ليس عربيا، ولا أهله من العرب ولا أحد من أهله من العربية، ولم ينطق بلسان عربي إلا بالقرآن، فنجده يحفظ كتاب الله من أوله إلى آخره وهو لا ينطق كلمة. لو قلت له ما اسمك؟ ما يعرف يجيب. لكن لو قلت له اقرأ من الآية كذا في صفحة كذا يقرأ منطلقا كأنما هو ابن العربية وأن لسانه لسان العرب. هذه معجزة القرآن الباقية فينا، ناطقة فينا ما بقي هذا الزمان أيها الإخوة والأخوات. ثم إن التحدي مستمر، لن يأتوا بمثله، يعني لن يأتوا بمثله مهما قامت لهم قيامة العلم، ومهما كانوا من أهل العلم وأساطينه، ومهما دارت ألسنتهم باللغة، ومهما أرادوا أن يأتوا بمثل سبك هذا القرآن ونظمه، لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأنه كلام الله. أما محاولاتهم فهي ما تفتأ أن تكون ولا تزيد على أن تكون كلام، أن تكون كلاما بشريا يتصف بالقصور والضعف في الوقت الذي يتصف فيه كلام ربي جل في علاه أنه الكلام الذي ليس كمثله كلام، فهو الله سبحانه وتعالى الناطق المتكلم، المتكلم به، وهو الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تأتي آية كريمة بعد ذلك لتبين التي هذه العلامات التي تدل على كذب أولئك القوم حين كذبوا وكذبوا. كذبوا لما قالوا مقولاتهم التي يدعون باطلا أنهم تعلموها وأنهم تلقوها في كتبهم، وهي من بنات أفكارهم، مهما كانت هذه عداوة جبريل، عداوة ميكائيل، أي كلام يأتون به كله من بنات أفكارهم. وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءهم بهذا الكتاب الذي لا ينطق به عن هوى، وإنما هو وحي يوحى، أوحى الله عز وجل به إليه. ومن هنا جاءت الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحات الدلالة على أنها من عند الله، واضحات الدلالة على أنك نبي من أنبياء الله، واضحات ووضوحها كوضوح الشمس في رابعة النهار، وإنهم ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، ليكتمون، إن معنى ذلك أنهم يعرفونه ثم كتموه، يكتمون الحق وهم يعلمون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هم كافرون، فكيف وصفهم القرآن الكريم بالفسق؟ كل كافر إنما هو فاسق يا إخوة. فصفة الفسق يوصف بها من خرج عن الملة وهو الكافر، ومن خرج عن الطاعة مع إيمانه وهو العاصي، فالعاصي فاسق لأنه خرج عن أمر الله سبحانه وتعالى. فالفسق هو الخروج، الخارجون عن طاعة الله عز وجل، فإذا تمادوا بهذا الخروج حتى إنهم لم يقروا بوحدانية الله ولا بربوبيته ولا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الكفرة الملحدون والعياذ بالله، وهم أشد أنواع الفسق والفجور، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كانوا معتقدين بالألوهية، مؤمنون بالله، مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبرسله بأركان الإيمان كاملة، لم يأتوا بشيء مما هو من قبيل الكفر البواح الذي عليه من الله دليل، لكنهم أهل معاصي وأهل خروج، فهؤلاء فسقة المسلمين، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم جاءت الآية بعد ذلك، وهنا نلاحظ هنا القرآن الكريم يريد أن يبين لنا شيئا بهذا الحصر: وما يكفر بها إلا الفاسقون، أولئك الذين يكفرون بالقرآن. لماذا؟ قال: لأنه يبين عوارهم ويوضح مخازيهم، فهم لا يريدون أن يظهروه. وقد شبه أحدهم جزاه الله خيرا هذا، قال: بقوم كانوا في مكان مظلم، منهم الصحيح ومنهم الفاسد ومنهم المريض ومنهم السقيم ومنهم ذي الحق، فلما جاء أحدهم بنور، الصحيح يحب هذا النور لأنه ليس عنده ما يخبئه، والسقيم لا يحب هذا النور لأنه يظهر سقمه وعواره وخزيه أمام الناس الأصحاء. وهكذا كان شأنهم مع القرآن الكريم، لا يحبون هذا القرآن الكريم، قال: لأنه يظهر كذبهم وافتراءهم على أنبيائهم، ويظهر ما كانوا عليه من قتلهم للأنبياء وسفكهم للدماء، عافانا الله وإياكم من شرهم وعدوانهم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم خزي آخر. هؤلاء من علامات فسقهم، يعني إلا الفاسقون، جاءت الآية تقول أو كلما عاهدوا عهدا، سواء كان معك يا محمد أو كان العهد مع الله سبحانه وتعالى، أما مع الله فلقد كانوا يقولون قد قرب زمان نبي آخر الزمان، إن جاء لنقتلنكم معه، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، تكلمنا عن هذه الآية في آية سابقة، يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا إذن قد عاهدوا الله أن يؤمنوا بالرسول، لأن أنبياءهم قد أمروهم بذلك. ما من نبي جاء لأمة من الأمم السابقة إلا ويبشر بهذا النبي آخر الزمان ويأمر قومه أن يتبعوه، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أو كلما عاهدوا أو أنهم ينقضون عهدهم معك. كم من المعاهدات التي قام بها يهود المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وينكثون العهد والميثاق. في غزوة الخندق نكثوا العهد والميثاق، في بني قريظة نقضوا العهد والميثاق، بني قينقاع نقضوا العهد والميثاق، وأجلوا عن المدينة بسبب شرهم وفسقهم ونقض عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك سجل القرآن الكريم عليهم هذا الخزي إلى يوم القيامة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولاحظوا استخدام القرآن الكريم لكلمة نبذ، والعلماء يقولون النبذ هنا يعني معان متعددة، معناه الطرح، طرحه بقوة جانبا نبذ، أو نقضه وتصطح على العهد أيضا نقض العهد، أو ترك العمل به أبطل العمل بهذا العهد، أو اعتزله أيضا تصطح أن تكون على النبذ، أنه قال اعتزله ببعض، أو رماه ولم يكترث به ولم يرفع بذلك رأسا. أقوال متقاربة في معنى النبذ، وكلها تشير إشارة واضحة إلى أن أولئك القوم ما أن يقوموا بشيء من هذا العهد سواء كان مع الله أو مع رسول الله إلا وتجدهم يسارعون لنبذه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هنا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لاحظوا هنا نبذه، هذا جواب إلى كلما، أو كلما عاهدوا عادا نبذه فريق منهم من أولئك القوم بني إسرائيل بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون. وسجل القرآن الكريم على أكثرهم، قال لأنهم في أغلبهم وفي سوادهم الأعظم وفي أكثر من عندهم من الناس لا يؤمنون بهذا النبي. أكثر اليهود لا يؤمنون به، وهم بذلك لم يؤمنوا بتوراتهم، لأنهم لو كانوا مؤمنين بالتوراة لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن وصفه جاء في توراتهم، ولأن أنبياءهم قد وصفوه لهم بكتبهم. فلما كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا قد كذبوا بالتوراة. ولذلك قال بل أكثرهم لا يؤمنون إيمانا مطلقا، لم يؤمنوا برسولهم. من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن برسوله. يا إخوة، الإيمان بالرسول إيمان بسائر الرسل، وكفر برسول واحد كفر بكل الرسل. ولذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل في الإيمان. بالإيمان لا تفريق، لا أقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فهذا شأن أولئك النفر عافانا الله وإياكم منهم. هذه الآية ماذا ندرك منها؟ بل أكثرهم لا يؤمنون. قال العلماء هنا في هذه الآية، أولا لا يوثق بهم في شيء، لا تثقوا بعهد منهم ما داموا قد نقضوا عهدهم مع الله ومع رسله. والأمر الثاني أنه لا يرجى إيمان أكثرهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. مسألتان لا تحاول مع اليهود فيهم، نسأل الله السلامة والعافية، لأن القرآن قد أكد عليهم. المسألة الأولى لا عهد لهم، ولا ميثاق يرعونه. والمسألة الثانية وما أكثرهم لك بمؤمنين. الآية التي بعدها قال ولما جاءهم رسول من عند الله وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصدق هذا الرسول مصدق لما معهم مصدق لما معهم لما عندهم الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم مصدق بالتوراة مصدق بالإنجيل والقرآن الكريم جاء لهم بهذا الأمر وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه تفضلوا أحكموا بما أنزل الله فيه لم ينكر القرآن الكريم أن ثمة إنجيل لكنه تحرف لم ينكر القرآن الكريم أن هناك توراة أنزلها الله على موسى عليه السلام وعلى نبينا أزكى صلاة وسلام لكنه تحرف وإن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله إذا القرآن الكريم أكد أن ثمة كتب والرسول جاء مبشرا جاء مبينا لهذا الأمر ومع ذلك أو كلما ولما جاءهم رسول هو النبي صلى الله عليه وسلم مصدق مقرر لما معهم لما مع اليهود من التوراة مع النصارى من الإنجيل أو أنه جاء حيث أنه صلى الله عليه وسلم جاء على وفق ما نعت له فيها يعني إما أنه مصدق لها أو مصدق أو أن كتبهم مصدقة جاءت مصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة على ما عنده من الرسل كل هذا الأمر يقتضي في النهاية لما جاءهم هذا ماذا كان موقفهم معه أو ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود كتاب الله وراء ظهورهم لاحظوا هناك استخدم القرآن الكريم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم وهنا نبذوا كتاب الله ألقوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وبدأوا يبحثون عن أمور فيها الخزي وفيها العار لهم ولذلك جاءت الآية بعدها مباشرة نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الحقيقة بين الآيتين مناسبة سنتكلم عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أما الآن فنحن وصلنا إلى الفاصل الذي بين هذا التأمل والتدبر وبين مراسلاتكم واتصالاتكم واستفساراتكم وتلاواتكم كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى لنستمع منكم إلى إجابة السؤال والسؤال هو ما معنى قول الله تبارك وتعالى ولما جاءهم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ما معنى الآية وما مناسبتها نستمع منكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وأهلا بكم من جديد وحياكم الله بعد هذا الفاصل لنواصل معكم تدبرنا لهذه الآيات الكريمات الحقيقة يؤسفني حقيقة أن أقول لإخواني وأخواتي أنه في هناك خلل فني قد يحول بيننا وبين اتصالاتهم فإذا كان ذلك ولم نتمكن من معالجة هذا الخطأ فاعذرونا فالحلقة ستكون مني لكم كلها كاملة من أولها إلى آخرها ولكم أجركم يا من أردتم الاتصال ومن أردتم أن تجيبوا على هذا السؤال الذي طرح عليكم على كل حال فإن حصل أن حصل الاتصال نحن نتواصل معكم إن شاء الله تعالى وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه لاحظ إخواني العندية الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسول قال من عند الله من عند الله يعني جاء من الذي أرسله إنه الحق سبحانه وتعالى وما سمي الرسول رسولا إلا لأن الله أرسله فهو من عندي العندية هنا أي أن الله كلفه بهذه الرسالة وأمره أن يبلغ الناس مصدق لما معه كلمة مصدق لما معهم الحقيقة تقتضي معنيين يعني مصدق لما معهم أي لما مع اليهود من التوراة من حيث إنه جاء صلى الله عليه وسلم وقرر صحة أن ثمة توراة نزلت على قلب على موسى وإنجيل نزل على عيسى أو حقق حقيقة نبوة موسى وأكد أنه نبي وآمن به وأمر المؤمنين أن يؤمنوا به وأن يصدقوه، أو من حيث إنه صلى الله عليه وسلم جاء على وفق ما نعت لهم في كتبهم مصدقا لما معهم. فكل ما جاء في التوراة والإنجيل من أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه بأعينهم أكدوا يقينا أنه النبي الموصوف عندهم وأنه النبي الذي وصفته لهم كتبهم، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يصدقوا، بل نبذ فريق منهم، نبذ فريق طائفة من الذين أوتوا الكتاب، أي أولئك اليهود، كتاب الله هو القرآن الكريم الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو التوراة، كلاهما كتاب الله وكلاهما صحيح. نبذ إذا يعني لم يؤمنوا بالقرآن الكريم فهم لم يؤمنوا بالتوراة، لو آمنوا بالقرآن الكريم لآمنوا بكتابهم، فلما لم يؤمنوا بالقرآن الكريم كانوا قد كفروا بتوراتهم التي تأمرهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يصدقوا كتاب الله سبحانه وتعالى، فنبذوه وراء ظهورهم. هنا هذه طبعا فيها نوع من الكناية عن عدم الاكتراث وعن عدم الإيمان والتصديق، فيقول فلان نبذ الكلام وراء ظهره، يعني لم يرفع به رأسا ولم يلقي له بالا ولم يلتفت إليه ولم يتكلم. هذه الحقيقة مسألة في القرآن، ولذلك أعرضوا عنه بالكلية لما ينبذه وراء ظهره. لو كان الكتاب أمامك تقرأه وتتأمل به وتتدبره وتتعرف عليه وله وتقرأ به، أما إذا كان وراء ظهرك فهو دلالة على أنك لم ترفع به رأسا ولم تلتفت إلى ما فيه من تعليم وأوامر، ولذلك تركوا العمل بما فيها من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم في توراتهم، وجحدوا به وأصروا على إنكار نبوته، لأنهم لما كفروا بالرسول المصدق لما معهم فقد نبذوا التوراة التي فيها أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم لا يعلمون. انظروا إلى براعة القرآن الكريم ودقة التعبير، كأنهم لا يعلمون، كأن هؤلاء الفريق لا يعلمون ما في التوراة وهم يعلمون، ولذلك تشبيه لهم بعدم العلم مع أنهم يعلمون. يعني فعلهم هذا الأصل أن الذي يفعل هذا الفعل هو إنسان لا يعلم، فلما أنكروا مع علمهم كان إنكارهم أشد بلاء وأشد إثما وأشد خزيا لهم. ولذلك يا إخوة انتبهوا، إذا عصى العالم وإذا أنكر العالم وإذا زل العالم فزلته أشنع وأبغض من زلة العامي. الجاهل صحيح أن الجاهل لا يعذر بجهله في بلاد المسلمين، لأن إنما شفاء العي السؤال، يسألوا فاسألوا أهل الذكر، لكن الجاهل يبقى جاهلا في المسألة، فإذا عرف وإذا علم وإذا أدرك الحق رجع إليه، فهذا الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أما أن تعصي وأنت عالم وأنت تعلم فإثمك أكبر ممن عصى وهو على جهل، مع أن الجاهل أيضا لا بد له أن يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كأن هؤلاء الفريق لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم وتصديقه، أو مما بينه لهم كتابهم من نعت له عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحقيقة لاحظوا تأملوا هذه الآية الكريمة، نبذ كأنهم لا يعلمون، والتفتوا إلى ما فيه خزيهم وما فيه فسقهم وفجورهم، وهو اتباع السحرة والمردة والمجرمين من شياطين الإنس والجن، ولكن جاءت بعدها مباشرة الآية الكريمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية الحقيقة بطولها إن شاء الله ستكون مع محل حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. لا أريد حقيقة أن أدخل إلا بهذه المناسبة فيما بين الآيتين، المناسبة التي جمعت هذه الآية مع تلك الآية الكريمة. لكن حقيقة قبل أن أنهي حديثي معكم، ثمة أسئلة وردتنا على الموقع. في السؤال الأول من أخ محمد بن كوش أو خوش، يقول في رسالته: وأنا أفتخر وأعتز بهذا الحب يا أخي محمد، يشهد الله أني أحببت هذا الرجل، أسأل الله أن نكون خيرا مما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، هذا من أول مرة رأيت فيها وأنا محب لك من أربيل في العراق، أسأل الله أن يحفظكم جميعا. السؤال الذي يسأله يقول: كيف أستطيع أن أحصل على شرح الشاطبية للشيخ الذي قدمته لله الحمد الذي قدمها في قناة الشارقة الفضائية، هي الحقيقة في قناة تصحيح لك في قناة المجد العلمية، وهي 150 حلقة من فضل الله عز وجل. الجواب على ذلك تستطيع أن تحصل عليه، هي نزلت الآن على موقع على اليوتيوب، نزلت 150 حلقة على اليوتيوب يا أخواني، شرح الشاطبية من فضل الله عز وجل شرحا وافيا ب 150 حلقة لل 1173 بيت. هذا الذي نستطيع أن نقدمه لكم، أنه أنزلناها مجانا على هذا الموقع لمن أراد أن يأخذها من طلبة العلم وطلبة أهل القراءات. أما الأخت أميرة روح فهي تدعو تسألنا أن ندعو لها ولعائلتها أن يسأل أن يكرمها الله عز وجل ويكرم عائلتها بشفاء عاجل تام لا يغادر سقما، أن يشفيها الله عز وجل ويشفي أولادها وأهلها، مصابة ومصابون بالسحر، أسأل الله أن يقطع دابر السحرة والمجرمين وأن يبطل كيدهم، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأن ينجي الله المسلمين من شرورهم إنه سميع مجيب الدعاء. وتطلب من الإخوة والأخوات المشاهدين أن يدعوا لها، ندعو لكم إن شاء الله تعالى جميعا ولمرضى المسلمين بالشفاء العاجل القريب. الأخت إيناس أحمد تسأل: السلام عليكم، أرجو الإجابة عن سؤالي: ما الفرق بين القراءات الصغرى والقراءات الكبرى، ولكم جزيل الشكر. هذان الاصطلاحان حقيقة عند العلماء لهم معنى. القراءات يا أخواني يا أخواتي، القراءات المتواترة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابها لم ينقلوا لنا أي حرف من الحروف أو أي كلمة من الكلمات إلا بسند صحيح متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان المستوعبة مستوفية لهذه الأركان الثلاثة، القراءات العشر الموجودة الآن التي وردت عن هؤلاء القراء العشرة رحمهم الله رحمة واسعة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. هؤلاء العشرة القراء وردت قراءاتهم التي نقرأ بها في عالمنا الإسلامي، وبعضها أكثر حظا من بعض بأسباب أو لأخرى. الآن ما معنى قولي هذه العشر نفس القراء العشرة؟ أقول هؤلاء العشر الصغرى أو العشر الكبرى. الصغرى والكبرى هي حسب الطريق التي نقلت من خلاله إلينا، فإن كان نقل أولئك هذه القراءات من طريق التيسير الذي ألفه أبو عمرو الداني عام المتوفى 444 هجرية في القرن الرابع بداية القرن الخامس الهجري، ثم لخص كتابه الإمام الشاطبي في كتابه حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع بما يسمى بالشاطبية، وأتمه ابن الجزري في درته المضية في القراءات الثلاث المرضية. إذن هذا الطريق، طريق التيسير والشاطبية والدرة، يسمى العشر الصغرى. سمي العشر الصغرى قال لقلة ما فيه من تحريرات وقلة ما فيه من طرق، يعني طرقه قليلة وخفيفة فسمي العشر الصغرى. أما الطريق العشر الكبرى فهي العشر التي وردت في طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري، لخص بها قراءات هؤلاء العشرة، لكنه جمع طرقا كثيرة عنها، لها طرق يهدى بها كل طارق كما قال الشاطبي، لكن هنا قال باثنين في اثنين وإلا أربع فهي زها ألف طريق تجمع. فالطيبة طيبة النشر تجمع 980 طريق عن هؤلاء القراء، فلكثرة طرقها ولكثرة تشعب هذه الطرق عن القراء العشرة أنفسهم سميت طريق العشر الكبرى. إذن هم العشرة نفسهم، لكن الطرق التي ازدادت وزادت عن 900 قربة من 1000 طريق استحقت معها أن تسمى العشر الكبرى لكثرة طرقها التي هي متواترة أيضا عن الصحابة، عن علمائنا، عن قرائنا الكبار الذين نقلوها عن مثلهم إلى من أول السند إلى منتهى. أما إذا كانت قد وردت من طريق الشاطبية تسمى العشر الصغرى، فنحن مثلا نقرأ الآن رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، أي طريق العشر الصغرى، أو يسمى طريق التيسير، أو يسمى طريق الحرز، أو يسمى يعني لها أسماء متعددة، حرز الأماني يعني بمعنى آخر. أما إذا كان يقرأ أحدهم مثلا من طريق الطيبة نقول له أنت تقرأ من طريق الطيبة، أي من طريق العشر الكبرى. هذا الحقيقة بشكل مختصر ومفيد عن هذه الطرق، وإلا فهي يعني الحقيقة الحديث عنها يطول، ولا أريد أن أشق عليكم في كثير من المسائل. بقي الحقيقة أن في ختام هذه الحلقة أن أشكركم جميعا على حسن المتابعة، أشكركم جميعا على حسن المتابعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الخير والهدى، إنه سميع مجيب الدعاء. لا تنسوا تابعونا على صفحتكم المفضلة، وهي صفحة الفيسبوك التي تعرض أمامكم الآن على شاشة التلفاز. هذه الصفحة التي نتلقى من خلالها استفساراتكم واتصالاتكم وأسئلتكم وكل ما يجول بخاطركم، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الخير، فبالقرآن نرتقي وعليه نلتقي. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل القرآن العظيم اجعله يا ربنا جلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم أن ترفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حل بها من بلاء وما نزل بها من ضيق، وأن تفرج عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.